إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين، أشهد أنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت علينا قادر، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فنقل بفضل ربه الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين، ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا وأن تنير به بصائرنا وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر سلما سلاما وأمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم ووحد كلمتهم ووفقهم لما فيه خير وصلاح العباد والبلاد، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، انصرهم في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي فلسطين وفي سائر الأوطان يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله هو تذكرة لنفسي ثم لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد وأن ينفعنا جميعا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، إن الإسلام قد فرض على المسلم حقوقا كثيرة، ديننا الإسلام فرض علينا وأوجب علينا حقوقا كثيرة، حقوقا لله عز وجل وحقوقا للنبي صلى الله عليه وسلم وحقوقا لكتاب الله للقرآن وللسنة وحقوقا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللإخوة في الله تعالى، حقوقا للمسلمين عامة والإخوة في الله خاصة، وحقوقا للوالدين وحقوقا للزوجين وحقوقا للأبناء وأخرى للجيران، حقوقا كثيرة وجب على كل عاقل أن يعرف ما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق وواجبات وأن يقوم بها وأن يعطي لكل ذي حق حقا. إخواني، وسوف أعرض للحديث عن واحد من هذه الحقوق، وهي أو هو حقوق الوالدين في الإسلام، حقوق الوالدين في الإسلام. إخواني، كما قلنا هذه الحقوق مشروعة، الذي شرعها وأوجبها وفرضها هو الله عز وجل، ولذا فإن المسلم حينما يقوم بهذه الحقوق والواجبات إنما يمتثل أمر الله تعالى، يستجيب لأمر الله له وينفذ ما أمره الله تعالى. لذلك فنحن ننظر إلى هذه الحقوق على أنها طاعة لله وعبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، نرجو من الله ثوابها وخيرها وفضلها في الدنيا والآخرة. إخواني، للوالدين في الإسلام حقوق كثيرة، هذه الحقوق تتواصل مع المسلم في كل يوم، في كل يوم، في كل صباح ومساء، في كل ساعة، ليس كما يظن البعض أن هذه الحقوق تتمثل في احتفالنا بهم في يوم واحد في العام ابتدعه الناس بعيدا عن الشرع والدين، عندما كثر العقوق والهجر في البلاد غير المسلمة، فإذا كبر الأب أو صارت الأم عجوزا فربما انشغل الأبناء والبنات ببيوتهم الصغيرة، ربما انشغلوا بأنفسهم بتجارتهم بزوجاتهم وأزواجهم وأبنائهم وبناتهم، وربما لبث المسكين الوالد الذي بلغ من الكبر عتيا وحده بين جدران الأربع لا يجد من يدخل عليه ولا من يسأل عنه ولا من يهتم به، وربما تجد يعني أكثر هؤلاء برا بأبويه ينقلهما إلى دار للمسنين، فينقص الأب أو الأم بعد حياة طويلة شاقة فيها ما فيها من السهر والتعب والنصب والتضحية والبذل والعطاء، ينقص في دار من دور المسنين، وربما تمر الأيام والشهور، وربما تمر الأعوام والسنون، ولا يسأل عليه أحد، لأن أبناءه قد نسوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فابتدعوا يوما يتذكر فيه الأبناء آباءهم وأمهاتهم. إخواني، إن الشرع الحنيف لا يعرف هذا، إنما يعرف أن للوالدين حقوقا كثيرة لا تنقطع في حياتهما وبعد مماتهما، وإن هذه الحقوق تتواصل كما ذكرت في كل صباح ومساء، في كل وقت وحين، في كل مناسبة. إخواني، وعندما نطالع آيات القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى قد أكثر من ذكر الوالدين في القرآن في مواضع كثيرة، يوصي بالوالدين، يوصي بهم بالإحسان إليهما، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين حسنا، ويبين أن أبنائهم ورسله عليهم السلام كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم. ويذكر بعضا من هذا في كتابه سبحانه، فهذا يحيى عليه السلام يذكر الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه السلام يذكر الله عنه قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا إبراهيم عليه السلام يتودد إلى أبيه ويعطي الدرس لكل الناس، غاية في التوقير والاحترام والتعظيم، حتى مع شرك أبيه يناديه بلفظة تحمل الاحترام والتوقير: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وتتعدد وتتكرر نداءات الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، فلا يجب مقابل هذا الإحسان إلا الجحود والرد بغاية القسوة. وأمره أبوه بأن يهجره مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نتعلم السلوك العملي والتصديقي. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستغفرته أن أزور قبرها فأذن لي. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، ووقف عليه الصلاة والسلام أمام قبر أمه وقد نهي عن أن يستغفر لها، فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى. ولما سأله أصحابه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فأدركتني رقتها فبكيت عليه الصلاة والسلام. إخواني، وكما ذكرت الآيات القرآنية التي ذكرت الوالدين وحث الله عز وجل فيها على البر والإحسان للوالدين كثيرا، كثيرة، لكني أقف معكم عند موضعين اثنين من كتاب الله عز وجل. الموضع الأول قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إخواني، هاتان الآيتان من سورة الإسراء تحملان معان عظيمة في ألفاظ بليغة لا أستطيع مهما حاولت على عجزي وتقصيري وإشفاقي وجهلي أن أحيط بما ذكرتها من معان عظيمة، لكن دعونا ننظر للآيتين ونتدبر في ألفاظهما. ولا شك أن كل منا سيخرج بمعان كثيرة تزيد على إخواني. إخواني، وقضى ربك، أي أمر وشرع ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبدأ الله عز وجل بأعظم الحقوق، أعظم الحقوق هو حق الله تعالى، ثم ثنى بعد ذلك بالوصية بالوالدين، وفي ذلك ما فيه من دلالة على عظم شأن الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بدأ بحقه. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه قال: تأدبا، الله ورسوله أعلم. يريد بيانا زائدا وعلما أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، يعني يوحدونه في العبادة، فلا يعبد غير الله ولا يدعو غيره سبحانه ولا يصرف شيئا من العبادة كبيرا أو صغيرا عظيما أو دقيقا لغير الله تعالى. فالعبادة كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إن هم فعلوا ذلك، إن وحدوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا له العبادة، حققوا التوحيد لله عز وجل، فإن الله لا يعذبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصى بعدها بالوالدين. والإحسان إلى الوالدين في كل الأحوال وتحت كل الظروف، في شبابهما وفي كبرهما، عندما يبلغان من السن مبلغا
فتتأكد الوصية ببر الوالدين عندما يكبرا. نعم هذا مهم، لأن البعض قد ينظر إلى أبيه أو إلى أمه وقد كبر الأب وبلغ من السن مبلغا، وكبرت الأم وصارت عجوزا، فيظن أنه أذكى منهم. الأولاد الشباب البنات يظنون أنهم أذكى من الآباء والأمهات، وأنهم قد حصلوا علما. فربما أن الولد ينظر لأبيه على أنه شيء بسيط وشيء متواضع، أو تنظر البنت إلى أمها على أنها جاهلة، يعني لم تتعلم، مع أن الأمية لا تعني الجهل. فقد كان أستاذ البشرية ومعلم البشرية عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فالأمية لا تعني الجهل، ولكن قد يكون الرجل أو المرأة أميا ولكن عنده تجارب وخبرات لا يحصلها الذين تخرجوا في الكليات والجامعات. ربما أن الأولاد يحتقرون شأن الآباء والأمهات، وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة حصول العقوق للآباء والأمهات، من علامات الساعة أن يتكبر الأبناء والبنات على الوالدين مهما كان شأن الوالدين بسيطا. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأله عن الساعة ثم عن أشراطها، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، فذكر بعضا من أشراط الساعة، قال: أن تلد الأمة ربتها. وعلى وجه من أوجه التفسير لهذه العبارة أن تلد الأمة ربتها، أنه يكثر العقوق في آخر الزمان، فتصبح البنت آمرة وناهية لأمها كأنها سيدة عليها، وتصبح الأم ذليلة أمام ابنتها كأنها أمة عندها. هذا من علامات الساعة. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغ الكبر عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، بيان رباني عظيم بليغ يوصي الله عز وجل بالوالدين، خاصة إذا كبر وطعن في السن واحتاج إلى الخدمة وإلى النفقة وإلى المساعدة وإلى المعاونة. إخواني، بعض الشباب يقول: أنا أقول لهما كل شيء إلا أف التي نهى الله عنها. الله أكبر، إن الله تعالى قال ذلك: فلا تقل لهما أف، لأن هذا من أصغر وأقل ما يقال. فإن كان النهي عن القليل فالنهي عما هو فوقه من باب أولى، فلا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الظروف أن يزجر الأب الابن أباه، ولو كان ولو صار الابن رجلا، ولو صار كبيرا، ولو صار له أبناء وزوجة، ولو صار طاعنا في السن، حتى لا يجوز له أن ينهر أباه، ولا أن يحتقر، ولا أن يزجره، ولا أن يعلي عليه صوته، ولا أمه كذلك، إنما يحترمهما ويوقرهما ويحفظ عهدهما بالاحترام والتقدير والتوقير والتواضع وفض الجناح ولين الجانب. إخواني، إن عقوق الوالدين يعد من الكبائر العظيمة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، قيل ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فلا زال يكررها حتى قال بعض أصحابه: ليته سكت. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تعالى، قال: الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وكلنا يعلم فضل الجهاد، وهو ذروة سنام الإسلام. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد يريد أن يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. ارجع ففيهما فجاهد. فتعلمنا في ظل إسلامنا العظيم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وتعلمنا في ظل إسلامنا العظيم أن الأب باب من أبواب الجنة. الأب الوالد باب من أبواب الجنة، فالزمه، فالزمه. إخواني، وقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عنده بثلاث دعوات، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عليها. فدعا من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، إن بر الآباء والأمهات سبب لكل خير، سبب للسعادة في الدنيا، وسبب لحصول البركة، لحصول البركة في الرزق وفي الصحة وفي العمر وفي الأولاد وفي الأهل وفي كل شيء. فمن أراد أن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في رزقه، من أراد أن يزاد له في عمره ورزقه، فليصل رحمه كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني، النص الثاني الذي أريد أن أشير إليه في سورة لقمان قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه وصية من الله الخالق العظيم سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وصية بالوالدين يذكره بالوفاء في العهد، وأن صاحب الجميل لا بد أن يرد له الجميل. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله أي فصامه في عامين، كم عانت أمه في حمله وفي رضاعه وفي تربيته، كم سهرت عليه، كم تعبت عليه، كم اهتمت لأجله، كم شقي هذا الأب وكدح وعمل في الظهر والحر والبرد ليوفر العيش الكريم. لكن للأسف البعض ينسى ويتذكر وينظر لنفسه فيظن أنه ولد هكذا كما هو الآن، ينسى ويتنكر. أوصى الله عز وجل بالبر للوالدين والإحسان إليهما تحت كل الظروف، فليس حصول المخالفة من الوالدين أو من أحدهما مبررا لعقوقهما. هذه مهمة، يعني بعض الشباب يظن أنه يسعه أن يبغض أباه وأن يهجره وأن يخاصمه وأن يلوي عنه عنقه وأن لا يسلم عليه وأن لا يرد عليه السلام، يقول أنا أبغضه في الله. لماذا؟ يقول لأن أبي غير ملتزم، لأن أبي يقصر في كذا وكذا وكذا، لأن أبي عنده مخالفات في كذا وكذا. لا شك أن الإنسان يكره المخالفة من أي أحد، ولكن يبقى للأب بره تحت كل الظروف، وكذلك للأم حتى لو كانا مشركين، وليس بعد الشرك ذنب أو ليس أعظم من الشرك ذنب، فلو كانا مشركين فقد أمر الشرع بالإحسان إليهما. وقد ثبت في الحديث أن أسماء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت راغبة، يعني راغبة في وصال ابنتها، تريد من ابنتها أن تصلها وأن تستقبلها، وكانت أم أسماء على الشرك. قالت أفأصل أمي؟ فقال الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام صلي أمتي. بل لو بلغ الأمر أعظم من ذلك، ليس فقط هما على الشرك، بل يريدان أبناءهما على الشرك كذلك، ويجاهدان الأبناء والبنات على الإشراك بالله. فهل ذلك مبرر لتسفيههما وزجرهما وقطعهما وحقوقهما والإساءة إليهما؟ اسمع إلى قول الله تعالى: وإن جاهداك، يعني أتعباك وأرهقاك وفتناك وأصر عليك وعزم عليك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. فالطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذلك ليس مبررا لطبيعتهما وعروقهما. قال تعالى بعدها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآية نزلت كما قال بعض أهل التفسير في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم، وقد أسلم سعد في أوائل من أسلم، كان من الأوائل ومن السابقين إلى الإسلام. وأرادت أمه أن تضغط عليه ببره بها، كان بارا شديد البر بأمه، فلما أسلم استغلت بره في الضغط عليه نفسيا ومعنويا، وقالت له: يا سعد، ألا تزعم أن الله أوصاك بأمك؟ فأنا أمك وأنا آمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أصرت على عدم الأكل والشرب، امتنعت عن الطعام والشراب، حتى كانوا يناولونها الطعام غصبا عنها. على كل حال، يعني تريد أن تضغط عليه ليكفر. فأنزل الله تعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إخواني، يبقى إذن لا مجال أبدا لنهر الوالدين أو أحدهما مهما كانت الأسباب، والعاقل لا يقدم عليهما لا نفسا ولا أهلا ولا درجة ولا مالا ولا تجارة ولا شيء. نعم، وبرك بأبويك سبب عظيم من أسباب السلامة لك والنجاة من كل ضائقة، من كل أزمة. ينجيك الله عز وجل ببرك بوالديك. وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت قوها في الغار، فأرادوا أن يزحزحوها فلم يمكنهم، فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه حتى يدعو كل منكم ربه بعمل صالح. فكان من هؤلاء أحدهم قال، والحديث بمعناه: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي قبلهما ولدا ولا أهلا، وإنه قد نأى لي طلب الشجر يوما. كان يرعى الأغنام ويبحث عن المراعي، فبعد وتأخر عليهما، فلما حلب لهما غبوقهما وجاء إليهما أولا قبل كل احد يقول وجدتهما قد ناما، حلب لهما اولا وجاء لهما اولا فوجدهما قد ناما. يقول واولاد الصغار يتضاهون من الجوع تحت قدمي. يقول فكرهت ان اوقظهما وكرهت ان اسقي احدا قبلهما، فوقفت عليهما حتى استيقظا ثم اعطيتهما غبوقهما. فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره. الله اكبر. ببر الوالدين. اخواني، وقد يسأل سائل يقول لقد عقبت كثيرا وعصيت كثيرا وخرجت عن حدود الأدب مع والدي كثيرا، فما العمل؟ ويقول آخر لقد مات والداي وفاتني كثير من برهما وقصرت في حقهما كثيرا، فهل بقي علي من بر والدي شيء وقد مات؟ فهذان السؤالان وغيرهما في هذا المعنى يعني افرض للإجابة عليهما حديثا بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم قي بلادنا وبلاد الإسلام من عبث العابثين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحفظ الحاقدين وإفساد المفسدين. واجعلها يا ربنا شامخة عزيزة مرفوعة عالية في ظل شرعك ودينك، في ظل كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وأراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ذلك بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة وشهادة، وارزقنا بعد الموت مغفرة وجنة ونعيما، واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأقم الصلاة.